إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم للحديث عن سيرة الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذه الخطبة سأتحدث معكم عن بعض الوقفات المهمة فيها، وهي على النحو التالي: الوقفة 19 مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب، حيث أدرك كفار قريش أن كل ما عملوه ضد المسلمين لم ينجح في صدهم عن دينهم، وأن أعداد الداخلين في الإسلام قد ازداد، ولم ينجحوا في إعادة المهاجرين إلى مكة، وفشلوا في إقناع أبي طالب أن يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن أبا طالب تمكن من إقناع بني هاشم باستثناء أبي لهب بالوقوف معه صلى الله عليه وسلم في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فكر المشركون وعقدوا أمرهم على القيام بعمل عدواني جديد، ومقاطعة بني هاشم وبني المطلب، وهما أبناء عبد مناف الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. مقاطعة تامة اجتماعية واقتصادية، فلا يتزوجون من نسائهم ولا يزوجونهم ولا يبيعون لهم شيئا ولا يشترون منهم ولا يخالطونهم ولا يقبلون منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وسجلوا هذه القرارات في صحيفة ختمت بأختام علقوها في جوف الكعبة تأكيدا لاحترامها، فيكون الخروج عليها أو عدم الوفاء بها أو عدم الوفاء بما جاء فيها بمثابة الخروج عن العقيدة الموروثة لديهم. وكانوا يعتقدون أن سياسة التجويع والمقاطعة سيكون لها من الأثر ما يحقق أغراضهم. ولقد لقي بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب الواقع شرق جبل الصفا ألوانا قاسية من الحرمان والجوع، حتى بلغ من سوء حالهم أن أكلوا أوراق الشجر، ولم يتخلف عن الانضمام إلى محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم سوى عمه أبي لهب، الذي أسرف في تعصبه للأصنام وفجر في بغضه للإسلام، ولم يرع للقرابة حرمة ولا للرحم مودة. وسمرت هذه المقاطعة المروعة 3 أعوام متتابعة، لم يجر أحد من بني هاشم وبني المطلب أن يخرج من الشعب، وقد ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتمال، ومنهم أبو طالب الذي كان يعلن لقريش بأنه سوف يظل مؤيدا لمحمد مهما بلغت التضحيات وعظمت المتاعب، حتى أذن الله لهذا الزمن الطويل أن ينجلي، حيث قام 5 من كرام الرجال من كفار قريش والذين آلمهم ما وصلت إليه حال المحاصرين، وخاصة النساء والأطفال. وهؤلاء 5 هم هشام بن عمرو وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وأبو البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود. وكان هشام يدخل الطعام سرا إلى المحاصرين، فتشاور هؤلاء 5 حتى استقر رأيهم على نقض ما جاء في الصحيفة الظالمة، فشقوا صحيفة المقاطعة وأعلنوا نقضها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب بأن الله سلط الأرض، وهي النملة التي تأكل الخشب على الصحيفة، فأكلتها إلا باسمك اللهم. فلما ذهب القوم لنقض الصحيفة وجدوها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتهت المقاطعة في 9 من البعثة النبوية بعد مرور 3 سنوات عليها. الوقفة 20 يا عباد الله عام الحزن، وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة النبوية، وذلك بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر من شيب أبي طالب، ومعه بنو هاشم وبنو المطلب، حيث مرض أبو طالب مرضا شديدا، وبذل النبي صلى الله عليه وسلم معه جهدا كبيرا لإقناعه بالدخول في الإسلام، لأنه كان يدافع عنه بكل ما يستطيع، ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن يموت على الدين الباطل وهي عبادة الأصنام، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب على الشرك الأكبر حزنا شديدا، حتى قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عباد الله، ثم في العام العاشر أيضا توفيت بأيام بعد وفاة أبي طالب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاتها حزنا عظيما، لأنها أول من آمنت به من النساء، وكانت تعينه على دعوته، فكانت نعمة الزوجة الصالحة لزوجها دينا وخلقا. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: قال فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشك قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه أحمد في مسنده، حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. فسمي العام العاشر يا عباد الله من البعثة النبوية عام الحزن، لأنه توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وبعد وفاتهما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام، حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة حفاظا على دينهم وأنفسهم وأموالهم. وبذلك يا عباد الله انتهيت معكم في هذه الخطبة من ذكر وقفتين من الوقفات المهمة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأكمل باقيها في الجمعة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفر عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نأخذ من وقفتين السابقتين من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الفوائد والمواعظ، وهي على النحو التالي: أولا، ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن معه من بني هاشم وبني المطلب من أذى كفار قريش للقضاء على محمد ودينه الحق، وأن لهم ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثانيا، أن الكفر ملة واحدة، وقد أخبرنا الله بعداوة الكفار لأهل الإسلام، وإن أظهروا لهم المودة والمحبة. وقد قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ثالثا، أن المقاطعة الاقتصادية وغيرها لدولة من الدول من خصائص ولاة الأمر في كل بلد، وليس لكل أحد أن يأمر الناس بذلك، كيف وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رابعا، من الفوائد أن دوام الحال من المحال، فما جاء ضيق وشدة إلا جاء بعده سعة وفرج ويسرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. رواه أحمد في مسنده، وصاحب الحديث الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة. خامسا، أن نصر المظلوم على من ظلمه من خصال الخير والفطرة التي فطر الناس التي فطر الله الناس عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري في صحيحه. سادسا وأخيرا يا عباد الله، وجوب الصبر على موت الأهل والأحباب، وأن ما أصاب العبد من موت أعز الناس إليه هو بقضاء الله وقدره، ولله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة على خلقه، وأن العبرة ليست بالموت وإنما العبرة بما يموت الإنسان عليه من إسلام أو كفر، وسنة أو بدعة، وطاعة أو معصية. ونسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وبالخيرات أعمارنا، وصلوا وسلموا على النبي الكريم الصادق المصدق الأمين عليه من ربنا أزكى صلاة وتسليم، والتابعين له بإحسان يرجو النجاة يوم الدين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد ديننا ومقدساتنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمارنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه، وهي لهم بطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. خص منهم إمامنا وولي أمرنا في هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمزيد من التوفيق والتسديد يا رب العالمين. وعنه بولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وسائر الوزراء والأمراء والمسؤولين في هذه البلاد وغيرها لما فيه صلاح الدنيا والدين يا حي يا حي يا قيوم. اللهم احفظ جنودنا في الحدود، اللهم احفظ جنودنا في الحدود ورجال أمننا في كل مكان يا علام الغيوب، وعنا وإياهم لما تحب وترضاه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا حليم يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم للحديث عن سيرة الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذه الخطبة سأتحدث معكم عن بعض الوقفات المهمة فيها، وهي على النحو التالي: الوقفة 19 مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب، حيث أدرك كفار قريش أن كل ما عملوه ضد المسلمين لم ينجح في صدهم عن دينهم، وأن أعداد الداخلين في الإسلام قد ازداد، ولم ينجحوا في إعادة المهاجرين إلى مكة، وفشلوا في إقناع أبي طالب أن يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن أبا طالب تمكن من إقناع بني هاشم باستثناء أبي لهب بالوقوف معه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فكر المشركون وعقدوا أمرهم على القيام بعمل عدواني جديد، ومقاطعة بني هاشم وبني المطلب، وهما أبناء عبد مناف الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. وعقدوا أمرهم على القيام بعمل عدواني جديد، وهم مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، مقاطعة تامة اجتماعية واقتصادية.
فلا يتزوجون من نسائهم ولا يزوجونهم ولا يبيعون لهم شيئا ولا يشترون منهم ولا يخالطونهم ولا يقبلون منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وسجلوا هذه القرارات في صحيفة ختمت بأختام علقوها في جوف الكعبة تأكيدا لاحترامها، فيكون الخروج عليها أو عدم الوفاء بها أو عدم الوفاء بما جاء فيها بمثابة الخروج عن العقيدة الموروثة لديهم. وكانوا يعتقدون أن سياسة التجويع والمقاطعة سيكون لها من الأثر ما يحقق أغراضهم. ولقد لقي بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب الواقع شرق جبل الصفا ألوانا قاسية من الحرمان والجوع، حتى بلغ من سوء حالهم أن أكلوا أوراق الشجر، ولم يتخلف عن الانضمام إلى محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم سوى عمه أبي لهب الذي أسرف في تعصبه للأصنام وفجر في بغضه للإسلام، ولم يرع للقرابة حرمة ولا للرحم مودة. واستمرت هذه المقاطعة المروعة 3 أعوام متتابعة، لم يجر أحد من بني هاشم وبني المطلب أن يخرج من الشعب، وقد ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتمال، ومنهم أبو طالب الذي كان يعلن لقريش بأنه سوف يظل مؤيدا لمحمد مهما بلغت التضحيات وعظمت المتاعب، حتى أذن الله لهذا الزمن الطويل أن ينجلي، حيث قام 5 من كرام الرجال من كفار قريش والذين آلمهم من وصلت إليه حال المحاصرين، وخاصة النساء والأطفال. وهؤلاء 5 هم هشام بن عمرو وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وأبو البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود. وكان هشام يدخل الطعام سرا إلى المحاصرين، فتشاور هؤلاء 5 حتى استقر رأيهم على نقض ما جاء في الصحيفة الظالمة، فشقوا صحيفة المقاطعة وأعلنوا نقضها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب بأن الله سلط الأرض وهي النملة التي تأكل الخشب على الصحيفة، فأكلتها إلا باسمك اللهم. فلما ذهب القوم لنقض الصحيفة وجدوها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتهت المقاطعة في 9 من البعثة النبوية بعد مرور 3 سنوات عليها. الوقفة 20 يا عباد الله عام الحزن، وكان ذلك في 10 من البعثة النبوية، وذلك بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر من شعب أبي طالب ومعه بنو هاشم وبنو المطلب، حيث مرض أبو طالب مرضا شديدا، وبذل النبي صلى الله عليه وسلم معه جهدا كبيرا لإقناعه بالدخول في الإسلام، لأنه كان يدافع عنه بكل ما يستطيع، ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن يموت على الدين الباطل وهي عبادة الأصنام، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب على الشرك الأكبر حزنا شديدا، حتى قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عباد الله، ثم في 10 أيضا توفيت بأيام بعد وفاة أبي طالب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاتها حزنا عظيما، لأنها أول من آمنت به من النساء وكانت تعينه على دعوته، فكانت نعمة الزوجة الصالحة لزوجها دينا وخلقا. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قال: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشك قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه أحمد في مسنده حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. فسمي العام العاشر يا عباد الله من البعثة النبوية عام الحزن، لأنه توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وبعد وفاتهما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة حفاظا على دينهم وأنفسهم وأموالهم. وبذلك يا عباد الله انتهيت معكم في هذه الخطبة من ذكر وقفتين من الوقفات المهمة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأكمل باقيها في الجمعة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفر عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نأخذ من الوقفتين السابقتين من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الفوائد والمواعظ، وهي على النحو التالي. أولا، ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن معه من بني هاشم وبني المطلب من أذى كفار قريش للقضاء على محمد ودينه الحق، وأن لهم ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثانيا، أن الكفر ملة واحدة، وقد أخبرنا الله بعداوة الكفار لأهل الإسلام، وإن أظهروا لهم المودة والمحبة. وقد قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ثالثا، أن المقاطعة الاقتصادية وغيرها لدولة من الدول من خصائص ولاة الأمر في كل بلد، وليس لكل أحد أن يأمر الناس بذلك، كيف وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رابعا، من الفوائد أن دوام الحال من المحال، فما جاء ضيق وشدة إلا جاء بعده سعة وفرج ويسرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. رواه أحمد في مسنده وصاحب الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. خامسا، أن نصر المظلوم على من ظلمه من خصال الخير والفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري في صحيحه. سادسا وأخيرا يا عباد الله، وجوب الصبر على موت الأهل والأحباب، وأن ما أصاب العبد من موت أعز الناس إليه هو بقضاء الله وقدره، ولله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة على خلقه، وأن العبرة ليست بالموت، وإنما العبرة بما يموت الإنسان عليه من إسلام أو كفر، وسنة أو بدعة، وطاعة أو معصية. ونسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وبالخيرات أعمارنا، وصلوا وسلموا على النبي الكريم الصادق المصدق الأمين عليه من ربنا أزكى صلاة وتسليم، والتابعين له بإحسان يرجو النجاة يوم الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا ومقدساتنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، رد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمارنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه، وهي لهم بطانة الصالحة الناصرة يا رب العالمين. خص منهم إمامنا وولي أمرنا في هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين من سلمان بن عبد العزيز بمزيد من التوفيق والتسديد يا رب العالمين. وعنه بولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وسائر الوزراء والأمراء والمسؤولين في هذه البلاد وغيرها لما فيه صلاح الدنيا والدين يا حي يا قيوم.
اللهم احفظ جنودنا في الحدود، اللهم احفظ جنودنا في الحدود، ورجال أمننا في كل مكان يا علام الغيوب، وعنا وإياهم لما تحب وترضاه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا حليم يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.